الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا قد تكلمنا بالأمس حول الأسباب التي من أجلها قبل أهل العلم الخلاف بين المتخالفين أو بين المختلفين على رأي فقهي، وبينا أن هذه الأسباب يعلمها القاصي والداني، وبالأخص كانت موجهة إلى عوام الناس ليعلموا أن الخلاف حتمي وضروري وموجود، ولكن شريطة أن يكون سائغا مقبولا عند أهل العلم، وإلا يرفض هذا الخلاف تماما. سنعلم اليوم أن هناك شروط لقبول الخلاف. امبارح بالأمس تكلمنا عن الأسباب التي تؤدي إلى الخلاف، فقلنا قد لا يرد النص الذي يخرج منه الحكم، أو قد يرد النص ولكن عند أحد الاثنين اللذان على رأي والآخر على رأي آخر عنده فيه تأويل، أو قد يرد النص والآخر يعتقد أنه منسوخ، أو قد يرد النص وليس له دلالة عنده. بأن هذا الكلام بالأمس حتى يقبل عوام الناس قضية الخلاف، وقضية الخلاف قضية حتمية، وقد ذكرنا من قبل أن قضية الخلاف تكون في المسألة الفقهية أو في الحكم الفقهي الذي ينتج من جراء هذا الخلاف. الخلاف وقع بين المسلمين لأسباب، من هذه الأسباب عمق الشريعة وعمق علوم الشريعة. بينا أن علوم الشريعة كثيرة وعمق كل علم فيها كثير، فعلوم الشريعة التي يحتاجها الإنسان الذي يستفتي أو يستفتى فيفتي في دين الله عز وجل علوم شتى: أصول الفقه، التفسير، أصول التفسير، علوم القرآن عامة، الحديث وأصول الحديث، اللغة العربية وعلوم اللغة العربية، السنة من سيرة وتاريخ ومشاكل. هذه العلوم كلها يقول عنها الإمام الزركشي في إعلامه في كتابه الإتقان، أو في كتاب البرهان في علوم القرآن، يقول إن هذه العلوم لا تنفك بعضها عن بعض، لا ينفك بعضها عن بعض، وكل علم يستند إلى الآخر ويحتاج إليه المفتي حتى يفتي. وإن كان سيد العلوم للإفتاء أصول الفقه فلا غنى عن باقي العلوم عنه. هكذا يقول الإمام الزركشي، وسار على نفس النهج الإمام السيوطي أيضا في كتابه الإتقان وغيره، بل حدد الإمام السيوطي في كتابه الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، أن هناك ثلاث علوم لا بد للمفتي أن يكون على علم بهذه العلوم الثلاثة. أول هذه العلوم القرآن الكريم وعلوم القرآن، ثاني هذه العلوم السنة النبوية وعلوم السنة، ثالث هذه العلوم اللغة العربية وعلوم اللغة العربية. الثلاث علوم متفق عليهم بين أهل العلم سلفا أن الذي يفتي لابد أن يجيد هذه الثلاثة، يجيد علم علوم القرآن، يجيد علم علوم السنة، يجيد علم علوم اللغة العربية. وعلى هذا نقول عمق هذه العلوم وكثرة هذه العلوم وتخصصات هذه العلوم يلجأ المفتي لها، إن كان المفتي ينظر إلى دلالة حرف في النص، دلالة كلمة في النص، دلالة جملة في النص، فلابد أن ينظر هذه الجملة ماذا تكلم فيها أهلها من اللغة العربية، من أهل السند، من أهل القرآن. كل هذه العلوم التي شملت هذه الجملة لابد أن يقف معها المفتي حتى يخرج لنا حكما جديدا. ليه بنقول هذا الكلام؟ لأنه لا يحق الإنسان أن يفتي من خارج هذه العلوم، أن يقول منطقيا أو عقليا أو واقعيا أو للحال الذي نعيش فيه نفتي بكذا، هذا لا يجوز أصلا، لأن الأصول التي يستقى منها أحكام شرعية هي هذه الأصول المعلومة التي خرجت من هذه العلوم الثلاثة، من القرآن وعلومه، من السنة وعلومها، من اللغة العربية وعلومها أيضا. فلا يحق لمفتي أن يستفتى في مسألة فيخرج عن هذه العلوم الثلاثة ويخرج عن الأصول المستقاة من هذه الثلاثة ويأتي بأصل جديد يقعده بين الناس ويؤصله بين الناس طاعة تأصيلا لفتواه. أنا أحكي هذا الكلام لأن أسباب وقوع الاختلاف ستجرنا إلى متى يكون الاختلاف مقبول ومتى يكون الاختلاف مردود. العلماء لم يتركوا شاردة ولا واردة إلا وتكلموا فيها، إلا وبينوها، إلا وعلمونا إياها. لما تكلموا عن الأسس أو القواعد التي من خلالها يقبل الخلاف ومن خلالها يرفض الخلاف، مهدوا لنا بأسباب وقوع الخلاف لا أسباب الاختلاف. أسباب الاختلاف التي تكلمنا عليها بالأمس تختلف عن أسباب وقوع الاختلاف. قلنا يقع الاختلاف بين العلماء لكثرة علوم الشريعة وعمق كل علم فيها، فكل متخصص في علمه يجد أن علمه هو الأصل الأصيل في هذه القضية فيساعد بجزء من عنده، والآخر كذلك، والثالث كذلك، والرابع كذلك، حتى تجتمع عند المفتي دائرة فيها العلوم الشرعية. العلوم الشرعية هذه هي التي تؤدي بالمفتي أن يقرر بقضية معينة ويرفض قضية أخرى. ولهذا درج في قضية الاجتهاد الجماعي عند علماء الأصول أن يكون الجماعة المتصدرون لقضية الإفتاء أو قضية الإجماعات أو قضية حل الإشكاليات والمعضلات في النوازل والواقعات، لابد أن يكونوا على مختلف الطوائف. تجد فيهم المفسر، تجد فيهم الفقيه، تجد فيهم المحدث، تجد فيهم اللغوي، تجد فيهم النظار، تجد فيهم كل هذا، بل وتجد فيهم من خارج العلوم الشرعية، تجد فيهم الاقتصادي، تجد فيهم التاجر، تجد فيهم الصانع، تجد فيهم الطبيب، تجد فيهم المهندس. لماذا؟ لأنه قد ترد على هذه الإجماعات أو المجتمعات أو المجمعات مسألة تختص بعلم الطب، كمسألة الاستنساخ التي كانت منذ سنوات، مسألة زراعة الأعضاء، مسألة طفل الأنابيب، قضية البيوع كعقد المرابحة أو هذه مشاكل هذه الأمور، أو قضية اقتصادية بحتة كيف يتعامل معها. العلماء، علماء الدين وعلماء الشرع، لهم تصور في هذه القضية يأخذون من هؤلاء، لأن الأصل عند علماء الشرع الحكم عن الشيء فرع عن تصور الشيء، فلابد لأهله أن يصوروه لأهل العلم حتى يأتوا فيقول أهل العلم من خلال هذا التصور هذا التصور صحيح يقبل، وهذا التصور غير صحيح لا يقبل. قضية الاستنساخ لما عرضت جاءوا الأطباء ففندوا فيها القضية، وجاءوا علماء الطب فتكلموا فيها، صوروها من بدايتها إلى آخرها، من همزتها إلى يائها، من الأول للآخر، هي 1، 2، 3، 4، 5. بناء عليه جلس أهل الشرع في المجامع الفقهية يتحدثون ليوجدون حكم لما صور إليهم من قضية الاستنساخ وما دار حول الاستنساخ. أي قضية تدخل المجامع بهذه الصورة، عمق الشريعة بيؤدي إلى، كما يقول علماء أصول الفقه، عمق الشريعة يؤدي إلى أن الوثوق في قضية المجامع الفقهية أكثر من الوثوق في قضية الفتوى الفردية. ولهذا هناك بعض المسائل نقول لا يحق لإنسان بمفرده أن يفتي فيها، ولكن يوكل هذا الأمر إلى المجامع الفقهية فيقول المجمع الفقهي الفلاني أقر بهذه الصورة، المجمع الفقهي الفلاني لم يقر بهذه الصورة. كصور كثيرة جدا، من صور البيوع، من صور المرابحات التي نراها عبر البنوك ومشاكل هذه الأمور. إذن لابد من قضايا، نقول هذه القضايا يجيب عليها أصحاب مجامع، وهذه القضايا يحق لنا أن نستفتي فيها أو نسأل فيها فيفتى لنا فيها من خلال شخص واحد بعينه. بالاتفاق بين علماء الأمة أن المسائل التي تعم بها البلوى لابد أن يفصل فيها من قبل مجمع، جماعة من أهل العلم يتصدرون لهذه القضية فيخرجون لنا حكم الله عز وجل فيها، فلا يحق لإنسان أن يخرج لنا بحكم فيها ثم يفرض على الناس حكمه ويقول هذا الحكم هو الصحيح وما عداه باطل. هذا يرجع إلى أن عمق الشريعة عمق في علومها، هذا يدلل لنا أن عمق الشريعة لا بد وأن يقف الإنسان المفتي مع هذه العلوم عند أصول هذه العلوم، لا يأخذ من أصول الفقه ويتكلم في العقائد، ولا يدخل في أصول العقائد ويتكلم في أصول الفقه وهذا، بل يتكلم في العقائد بأصول العقائد، ويتكلم في الفقه بأصول الفقه، ويتكلم في الحديث بأصول الحديث. أصول كل فن وضع من قبل أهل هذا الفن هم أولى بفنهم وبعلمهم وبقواعدهم التي وضعوها لأهل العلم من بعدهم ولطلاب العلم من بعدهم. اثنين، التفاوت الطبيعي بين الناس في قبول العلم، في فهم العلم، في إدراك هذا العلم. قلنا أن العقول متفاوتة والإدراكات تختلف بتفاوت هذه العقول. هذا تفاوت طبيعي بين عقل وعقل. هذا عقل يحكم الأمر ويربطه، وهذا عقل لا يستطيع أن يحكم الأمر ولا يستطيع أن يربطه. فأحمد يفهم فهما لا يفهمه محمد والعكس. تفاوت الطبيعي بين الإدراكات هذا سبب كان في وقوع الاختلاف، سبب في وقوع الاختلاف. فيختلف أحمد مع محمد على قضية معينة، فيأتي أحمد بكلام معين كان هذا الكلام بالنسبة لأحمد نتيجة لما فهمه من النصوص. ما أدركه عقله من النصوص كان كيت وكيت وكيت وكيت، واحد اثنين ثلاثة. ما أدركه محمد من نفس النص قد يكون كما تكلمنا بالأمس على حديث العباءة عند البخاري، حديث عائشة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباءة أن يغتسلوا وأن يتطيبوا. أهل العباءة منهم من قال أن هذا مقيد بصفة العباءة، فالحكم يقع على من قيد بالصفة في هذه الصورة، فمن كان من أهل العباءة يقع عليه حكم وجوب غسل الجمعة، ومن لم يكن من أهل العباءة لا يقع عليه حكم وجوب غسل الجمعة. فافترق أهل العلم إلى فريقين من نص واحد. ليه؟ لأن هذا أدرك إدراكا معين والثاني أدرك إدراكا آخر بخلاف الأول. يبقى إذن هذا التفاوت الطبيعي بين الناس في العقول وفي مدارك العقول وفي التخصصات وفي الاهتمامات أدى بأصحابها إلى وقوع اختلاف بينهم وبين زويهم، بينهم وبين الآخرين. أيضا تصور الوقائع، هذه الواقعة التي وقعت أو الأمر الذي يخصه الواقعة، العين فلان بالعين يخصه الواقعة، تصور هذه القضية برمتها من أولها إلى آخرها يختلف من فلان لفلان. لما قلنا أن العقل يختلف من فلان لفلان فإدراك العقل يختلف من فلان لفلان، إذن ما يخرج من العقل هذا ليس بالضروري أن يخرج من العقل الآخر. في زمن الخليفة المنصور قال رجل لامرأته، والقصة أوردها صاحب السير الإمام الذهبي في زمانه إمام أهل زمانه بلا خلاف، قال رجل ذهب إلى الخليفة قال هلكت، بانت عني زوجتي بكلمة. ما هي؟ بانت أي طلقت طلاقا بائنا. ما هي هذه الكلمة؟ قال هو يداعب زوجته، أنت أبهى من الشمس وأضوأ من القمر، فإن لم تكوني كذلك فقد بنتي عني بينونة كاملة. هو قال هذا الرجل وعلق طلاقه على ذلك. كل من يسأل في هذه القضية سيقول لزوجته ليست أضوأ من أبهى من القمر ولا أضوأ من الشمس، فبالتالي هي قد بانت عنه بينونة كاملة. فذهب إلى الخليفة بانت عني زوجتي بكلمة، فجمع له العلماء. فالخليفة جمع علماء البصرة والكوفة علماء بغداد أقضوا في هذه القضية، كل منهم تصور القضية على وفق مراده، وخرج بالنتيجة النهائية أن الزوجة طلقت طلاقا بائنا. إلى أن قال هل فضل منكم أحد؟ هل بقي عالم لم يتكلم في القضية؟ قالوا يحيى بن أكثم، وكان عالم الشام، فقال علينا به. فأتي بيحيى بن أكثم فسردت له القضية، فلان قال لزوجته كيت وكيت وكيت، أنت أبهى من الشمس وأضوأ من القمر، فإن لم تكوني كذلك فقد بنتي عني بينونة كاملة. ماذا تقول في هذه القضية؟ هذا تصور آخر. أنا بحكي لك هذه القصة حتى تعي أن تصور الوقائع والأعيان يختلف من عالم لعالم بحسب الآليات والأولويات الموجودة في عقله، مدارك عقله. اختلف هذا المدرك عن مدرك فلان وفلان وفلان، قد يختلف مدرك واحد عن مدرك جماعة ويصيب هذا الواحد والعكس. فقال يحيى بن أكثم رحمه الله وعلماء المسلمين أجمعين لا أرى أنها قد طلقت. فقال لماذا؟ قال هي أضوأ من الشمس وأبهى من القمر. ودليلك؟ قال قول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان مخلوق، الشمس من مخلوقات الله، القمر من مخلوقات الله. فلما يقر الله عز وجل بحرف التحقيق لقد، قد، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إذن خلقة الإنسان على هذه القوامة وعلى هذه الصورة أفضل من الشمس وأفضل من القمر. فلا أراها قد طلقت. فنزل علماء بغداد على رأي عالم الشام، فنزل علماء بغداد على رأي عالم الشام وما حكموا بطلاق هذه الزوجة من زوجها. إذن تفاوت الفقهاء في تصور الوقائع والأعيان قد يكون سبب في وقوع الاختلاف. هذا يتصور القضية على صورة جاءت بآليات على حسب مداركه، والآخر تصور القضية بأساليب أخرى ومدارك أخرى وأمور أخرى أدت به إلى فقه آخر، إلى حكم ينتجه آخر، كما في قضية يحيى بن أكثم مع علماء بغداد. فطالما أن أسباب هذه الأسباب أدت إلى وقوع الاختلاف، وقلنا أن هناك أسباب في صميم الاختلاف من النصوص ومن دلالات النصوص، والخلاف حتمي وواقع وضروري وواقعيته حتمية، إذن متى أقبل الخلاف ومتى أرفض الاختلاف؟ متى أقول هذا الاختلاف ينفع أن أقبله وهذا الاختلاف لا ينفع أن أقبله أن أرده؟ وهل يستطيع أي إنسان أن يرد الخلاف مجرد أن يسمع في القضية خلاف أو في المسألة خلاف؟ لسرعان ما يبادر بأن هذا الرأي مردود والقول قول واحد، هذا الرأي مردود والقول قول واحد. احنا سمعنا وما زال نسمع مرارا وتكرارا من أبنائنا صغار طلبة العلم الذين لم يكن لهم ضربة على الفتاوى بالأخص، ولم يكن لهم أنا أقول سلك في دراسة أو تدريس علم أصول الفقه. السيوطي في كتابه الذي ذكرته آنفا الرد على من أخلد إلى الأرض قال: لا يحق لإنسان أن يفتي في مسألة حتى يمر بمسائل بشروط، يكتب مطولا في أصول الفقه، كتاب كبير في أصول الفقه، والمطول المعلوم إنه هو يبدأ به طلبة العلم، ثم يكتب مختصرا في هذا العلم، مختصر في أصول الفقه، لا يختصر فيه المطول، ولكن كتاب آخر مختصر، والمختصر عند أهل العلم تذكرة لطلبة العلم، تذكرة لطلبة العلم، يعني بيّن لطلبة العلم كتاب في المادة وراح أعمل لهم مختصر صغير عشان يذكرهم بآلياته وأبوابه ومسائله، ثم يكتب نكتا لأهل العلم. فإذا كان المختصر تذكرة لطلبة العلم فالنكت تذكرة لأهل العلم، ثم يشرح هذه الثلاثة، يعني يبدأ يشرح المطول ويشرح المختصر ويشرح النكت. إن خرج بهذه الآليات نقول هذا يستفتى في مسألة فقهية، يستفتى في مسألة فقهية. فهذا السلك أو هذا الطريق أو هذا الضرب أنتج لنا علماء كانوا وما زالوا إلى الآن نقول أفتى فلان بكذا. أنا لسه ناقل مسألة حكى فيها يحيى بن أكثم من قرون قضية معينة حكم فيها. فإذا هؤلاء الأئمة وهؤلاء الفقهاء سلكوا هذا الضرب فأنتجوا لنا صغار طلبة العلم قد يظن أنه من قراءة كتاب أو كتابين أو ثلاثة أو أربعة أو ربما حصل كتاب مع شيخ. اتصال. طيب تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
مرحبا سيد الله يكرمك. تفضل.
شيخ والله
الله يعزك.
ممكن أسأل سؤال يا شيخنا؟
تفضل.
حضرتك في تونس حددوا يعني عدم تعدد الزوجات، الفرد يتزوج زوجة واحدة.
أيوة.
حكمها إيه دي يا شيخ؟ وحضرتك عاوز أسأل سؤال في الرضاعة.
تفضل.
لو أنا لي أخ أخويا دي رضع من واحدة وأنا عاوز أتزوج البنت اللي أخويا رضع عليها، ينفع يا شيخنا ولا ما ينفعش؟
أخوك رضع من أمها أم هي رضعت من أمك؟
لا، أخويا اللي رضع من أمي.
طيب حاضر.
وأنا عاوز أتزوج البنت بها.
حاضر.
فيجوز إن أنا أتزوجها ولا
حاضر.
تعتبر أخت من الرضاعة؟
أجيبه. حاضر حاضر أجيبه إن شاء الله. الله يعزك سيدي. فهمك الله. يظنون أن المسألة بدراستهم هذه، يعني أنا لا أقول المعدومة لكن أقول القليلة، يظنون أن المسألة قد يكون فيها قول واحد. ودائما ما أنبه أبنائي عندما يذكرون في مثل بسيط جدا، لما يجي النهاردة يقرأ كتاب في فقه معين من فقه المذاهب الأربعة ويخرج على الناس يقول المذهب الحنبلي مثلا يفتي في قضية كذا بكذا، هو قول واحد في المذهب ولا قول واحد في المذهب؟ المذهب المالكي يفتي بكذا، مذهب الشافعي يفتي بكذا، مذهب الحنفي يفتي بكذا. القضية ليست كما تزعم أو كما تدعي. لما تسأله تقول له المسألة ليست في فقه الحنابلة قل أنا قرأت هذا في كتاب من كتب الحنابلة، أنا لا أكذبك، ولكن علماء الحنابلة اتفقوا على أن هناك كتاب واحد عندهم في المذهب يعول عليه. يعني لما أجي أقول والحنابلة على كذا يبقى هو كتاب ده بس، مع أن المذهب الحنبلي فيه أكثر من 300-400 مرجع، هم اختاروا هذا الكتاب لأن هذا الكتاب حدد مسائل المذهب وبين الراجح والمرجوح في المذهب، وهو كتاب شرح منتهى الإرادات للإمام البهوتي، شرح منتهى الإرادات للإمام البهوتي المسمى بدقائق أولي النهى في شرح المنتهى. أي كتاب آخر ما أقدرش أن أعول على كتاب آخر. قالوا طب لو كان هناك مسألة غير موجودة، شوف دقة الأئمة، لو كان هناك مسألة غير موجودة في هذا الكتاب قال يعول على كتاب كشاف القناع للبهوتي أيضا. يبقى إذن هم حصروا هذا الكلام، يبقى إذن لا يحق لإنسان أن ينقل مذهب الحنابلة من كتاب مختصر زاد المستقنع مثلا أو الروض المربع، روض المربع للبهوتي، ولكن هم اختاروا كتاب معين. كذلك عند الشافعية اختاروا كتب الشيخ زكريا الأنصاري المنهج منهج الطلاب وشرح منهج الطلاب، وكذلك عند المالكية اختاروا مختصر خليل وشرح مختصر خليل واحد المواهب للحطاب، وأيضا عند الأحناف اختاروا كتاب واحد مختصر الهداية للمدغلاني وشرحه لا اللي هو البناية. عبد الرحمن من الكويت تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الكريم. تفضل
الشيخ. أنا بسألك بالنسبة للفتوى.
أيوة.
الفتوى يعني أكثر العلماء يعني سواء أربع الأئمة زين، الفتوى هي على حسب حال الناس.
تمام.
يعني توجد فتاوي قديمة العلماء اجتهدوا جزاهم الله خير ووفقهم الله سبحانه وتعالى ويزيدهم الله شكر الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، بس الله سبحانه وتعالى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ربي زدني علما وما أوتيت من علم إلا قليلا.
صحيح.
ليش نزكي أنفسنا يا شيخ؟ يعني احنا نحب العلماء ونحبكم ونحب كل انسان يدعي لله سبحانه وتعالى، بس ان التزكيه مشكله لما اربط هذه الامر كذا، يعني هذه المشكله يا شيخ. لازم يعني ان نشوف الشارع شنو يبي ومو الشارع. يعني احنا الحين قاعد نفت كل شوي جاتنا فتنه، والفتنه من الشيطان. لما شريد سليمان قال تعلم عن السحر، قال لا انما نحن فتنه فلا تكفر، فالشياطين فتنه، فاجاء الاسلام كلهم فتنه. جزاكم الله خير وشكرا.
وياك الله يجزيك خير ويسلمك. الله يكرمك. أخونا عبد الرحمن يتكلم على أن الفتوى على حسب حال الناس. يعني أنا ما فهمت من كلامه لما نذكر على القديم. إحنا لا نذكر على القديم يا أخي كريم. الفتوى إما في مسألة مضت وإما في مسألة مستجدة حادثة. المسألة مستجدة الحادثة لن تجد فيها لأهل العلم سبقا يعني كلام، ولن تجد لها فتاوى، فيستلزم علماء كل عصر أن يجلسوا فيتصدوا لها. أما أنا في قضية التعلم، أنا أخونا عبد الرحمن لو كان معنا من الأول، للفقه طريقان في التحصل. عشان تحصل على الفقه ليك طريقين اتنين. طريق الفتوى ما نقول مسبك مذهب مفتيك، استفتي فستجد الفتوى. طريق التعلم يلزمك أن تذهب على طريقة الأقدمين، طريقة مذهب الفقه دون تعصب، دون تعصب. فقضية أن الفتوى تكون على حال الناس، نعم ده الأصل الفتوى، أن المفتي لابد أن يراعي حال المستفتي. والفتوى كما قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين تخص صاحبها، تخص صاحبها لأنها تتغير بتغير الشخص وتتغير بتغير الزمان وتتغير بتغير المكان وتتغير بتغير العادات والأعراف، هذا يدخل في تغيير الفتوى. فالفتوى تخص أحمد لا تخص محمد والعكس تماما. لكن لو كان هناك أمر يعني سلك الأقدمين فيه بحر وتكلموا فيه، ألا يستأنث به؟ أليس من باب الأولى أن نعول عليه، نقول قال فيه فلان وقال فيه فلان وقال فيه فلان؟ وإلى الآن يعضد أهل العلم المعاصرين بكلام السلف الصالح، بكلام السلف الصالح، بل نختار من كلامهم ما يكون أصولا في كلامنا، ما لا إلى هذا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، ثم من التابعين فلان وفلان وفلان، ثم من تابع التابعين فلان وفلان وفلان، ثم من الأئمة الأربعة فلان وفلان. هذا ليس قطح في المفتي ولا قطح في المستفتي، ولا رد المستفتي على أمر قديم، ولا رد المستفتي على أمر قديم، بل هي إجابة لهذا الرجل الذي أراد أن يستفتي الآن في العصر الذي نحن فيه في مسألة تكلم فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هل أفهم أنا أكثر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لفهم نص موجود؟ لكن في المسائل الجديدة التي لم تكن موجودة من ذي قبل وجب على أهل العلم الآن أن يتصدوا لها على حسب حال المستفتين النهاردة. النهاردة لما يتكلم زي ما تكلمت قضية الاستنساخ، ما حدش هيجي يقول ان عبد الله بن عمر تكلم في قضيه الاستنساخ بالحله او بالحرمه، لان القضيه قضيه جديده لم تكن موجودة بالأمس. لما اجتمعوا العلماء على قضية فوائد البنوك مثلا، مش هيجي يقول لي ده فلان عبد الله بن مسعود أو فلان حرم فوائد البنوك أو أحل فوائد البنوك. القضية لا، هذا أمر جديد مستحدث السائل عنه الآن يسأل، فوجب على أهل كل عصر أن يجتهدوا، وهذا هي قضية الإجماع، أن يجتمع علماء كل عصر على إيجاد حكم شرعي في هذه المسألة التي طرأت عليه، هذا الإجماع. يبقى هذا معناه النهاردة أن أنا بفتح باب الاجتهاد لكل عصر وفي كل مصر، بس بشروطه، من يجتهد وكيف يجتهد وما هي الآلية التي يجتهد فيها. أنا تكلمت على أخونا عبد الرحمن عشان هو من صلب الكلام على قضية الفتوى قبل أن أرد على هذه الأسئلة. أرجع لشروط القول التي يقبل من خلالها والقول التي يرد من خلالها، متى نقبل ومتى نرد، متى نقبل ومتى نرد. عندما يطلق الخلاف، هل كل خلاف يكون مقبول أم هناك خلاف يقبل وخلاف يرد عليه؟ قل لا نقبله. حدد أهل العلم شروط خمسة، خمس شروط لقبول الخلاف. إن كان الخلاف مقبول وقع تحت هذه الخمسة، وإن لم يكن مقبولا خرج عن هذه الخمسة. يبقى عندي خمس شروط لقبول الخلاف، يعني متى أقول أن الخلاف سائغ؟ سائغ يعني قبل عند أهل العلم إذا توافرت فيه هذه الشروط الخمسة. ما هي هذه الشروط؟ أول هذه الشروط أن يكون القول المخالف صادر من عالم، وكلمة عالم على شروط السيوطي التي قلناها أنه عالم بالقرآن وعلومه، عالم بالسنة وعلومه، عالم باللغة العربية وعلومه. القول المخالف لابد أن يكون صادر من إنسان عالم، من إنسان يحق لنا أن نقول له مجتهد. والمجتهد أو العالم هو من بلغ رتبة الاجتهاد، والاجتهاد هو أن يسعى الإنسان بغاية جهده في الوصول إلى حكم شرعي من نصوص شرعية مستقرة عند أهل العلم. فلا يجتهد إنسان في نصوص غير شرعية أن يأتي بكتاب أيا كان، كما يستدل المستدل من كتاب كيلة ودمنة، أو من كتاب من كتب الأدب، أو من كتاب كالحكم العطائية، أو من كتاب كذا أو كذا لإخراج حكم شرعي. لا، نقول الأصول التي يستند عليها في الحكم الشرعي معلومة، قرآن، سنة، إجماع، قياس، سد الذرائع، قول الصحابي، شرع من قبلنا، هذه أصول معلومة للقاصي والداني. يبقى من حق له أن يجتهد في هذه الأصول وقع تحت حديث عبد الله بن عمرو، إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر إصابته في اجتهاده، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. يبقى إذن نمرة واحد أن يكون القول صادر من عالم، هذا القول الذي تمت فيه المخالفة أن يكون صادرا من عالم. الشرط الثاني أن يكون القول ليس مخالف لإجماع قطعي، لإجماع قطعي صحيح. ورد إلينا إجماعا قطعيا بحرمة أمر معين أو بحل أمر معين، أجمع من صحابة النبي إلى العصر الآن بقضية معينة. فمثلا قضية فوائد البنوك الإجماع حصل عليه على أنها ربا، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن الإجماع على حرمة الربا، وأن الفوائد من صور هذا الربا فحرم قطعيا إجماعا، إلى أن انعقد الإجماع في سنة 1966 من مجمع الفقهاء المصري، وقال أن فوائد البنوك محرمة شرعا، لا يجوز التعامل بها لأنها صورة من صور الربا المجمع قطعيا عليه. فإذا إنسان جه خالف هذا الرأي وقال له هذا حلال، نقول أنت خالفت برأيك قول أجمع عليه أهل العلم من صحابة النبي إلى الآن. واحد يقول لي أنت لسه قايل أن الفوائد البنكية مش موجودة أيام عبد الله بن عمر، قلت أن من أيام ابن عمر إلى الآن الإجماع على حرمة الربا، هذا إجماع قطعي صحيح، وحرم الله الربا، هذا نص من كتاب الله سبحانه وتعالى، عقد عليه الإجماع على أن حرمة الربا بكل صوره، من صور الربا فوائد بنكية، الفوائد البنكية التي تحصل في بنوكنا الآن، هذه صورة من الصور المحرمة قطعا شرعا. فإذا جاء إنسان وأحلها لنا لأن الواقع يحتم ذلك، لأن التضخم الجنيه يحتم ذلك، لأن الاقتصاد يحتم ذلك، لأن هذه الأمور تعولني إلى هل هذه تصلح أن تكون أصول في استنباط حكم شرعي، فنرد عليه قوله يقول هذا كلام لا يليق لا يجوز حتى وإن صدر من إنسان هو في دائرة الاجتهاد. يبقى إذن الشرط الأول أن يكون عالم مجتهد، نعم، ولا يسمى مجتهدا إلا إذا اجتهد في أصول معلومة مقررة عند أهل العلم. فإذا خالف باجتهاده إجماعا قطعيا معلوما صحته ومعلوما سنده، يبقى لا يستطيع إنسان أن يقبل هذا الخلاف، فيرد عليه يقول هذا شرط من شروط قبول القول السائغ. أن يكون هذا القول المخالف غير خارج عن أقوال السلف الصالح. احنا نعلم أن عند السلف الصالح اختلافات كثيرة في أقوال كثيرة جدا، اختلف فلان واختلف فلان واختلف فلان واختلف فلان. لما أتي برأي يبقى لا يحق لي أن أجتهد في أصول والمسألة ليس فيها إجماع وأن أخرج عن أقوال السلف. فشرط في قبول المخالف ألا يخرج عن أقوال السلف. لما استفتي أحد المعاصرين في قضية النقاب فقال هي بدعة، نقول هذا القول هو بدعة. لماذا؟ لأن الخلاف الذي كان سلفا بين الوجوب والندب، من الندب إلى الوجوب، ما سمعنا أحدا من أهل العلم خرج فقال مباح، ولكن دار القول بين السنة وبين الوجوب. فلما يأتي إنسان ويجتهد ويأتي بقول ثالث نقول القاعدة الشرعية لا يجتهد المجتهد فيخرج لنا قولا جديدا أقر خلافه عند سلف هذه الأمة. يبقى إذن من شروط قبول العمل أو من شروط قبول المخالف إن صح التعبير، من شروط قبول المخالف ألا يخرج عن أقوال السلف حتى وإن كان عند السلف قول مرجوح جاز له أن يخالف به ويقول فلان قال بكذا. يبقى لابد أن يكون في القول سلف. أربعة، أن يكون صادر من أصل معتبر، يعني صادر من القرآن، صادر من السنة، صادر من الإجماع، صادر من القياس، صادر من قول لصحابي، صادر من مصلحة مرسلة، صادر من استحسان عند أهل العلم بشروطه، صادر لسد للذريعة، لأي أصل من الأصول المعتبرة. الأصل موجود لكن دلالة الأصل اختلف فيها مع غيره فيقبل هذا القول. برضو من الشروط الشرط الخامس الذي يقبل الخلاف فيه أن يكون غير معارض لدليل ثابت ودلالة ثابتة، غير معارض لدليل ثابت ودلالة ثابتة. إذا جاء إنسان بقول جديد مخالف فيه لأقوال أهل العلم ودليله غير معتبر أو قوله يخالف دليل ثابت هذا الدليل عند أهل العلم ودلالة هذا الدليل ثابتة عند أهل العلم، نقف معه ونقول لا انتظر، هذا الأمر يخالف كلام سلفنا الصالح في هذه القضية والأصل بخلاف ما اعتدت عليه أو ما ذهبت إليه أو ما تكلمت به، فخلافك لا يقبل. إذن الخلاف لا يقبل إلا إذا كان من عالم، وهذا العالم مجتهد واجتهاده لم يخالف إجماع قطعي، دي نمرة اثنين. ثلاثة، ألا يخرج بقوله عن أقوال السلف الماضين. أربعة، أن يكون هذا الأمر صادر من أصل معتبر عند العلماء، يعني مبني على أصل من الأصول المعلومة عند الفقه والفقهاء، ألا يعارض بهذا القول دليل صحيح ونص صحيح. هذه الخمسة هي شروط قبول العمل من رفض هذا العمل. يبقى إذن لما أقول النهاردة متى يكون القول سائغ أو القول مقبول أو الخلاف في رمته يقبل؟ إذا توفر فيه هذه الشروط. ننظر للرأي المخالف ونقول له هل تتوفر فيه هذه الشروط؟ في هذه الحال نقول خلافك مقبول، خلافك مقبول في علم المناظرات أو علم الجدل والحوارات بالأخص في الأمور الفقهية. لابد لنا من التقاء على نقطة نرجع فيها عند الخلاف، وإلا نرى الخلاف والحوار يتناثر يمنة ويسرة دون جدوى. ولكن نتفق في البداية إذا اختلفنا نرجع إلى أي نقطة نرجع فيها. فهذه الشروط الخمسة قبلها أهل العلم أن نرجع إليها عند الخلاف، أن يكون الرأي القائل من عالم، أنا بكرر عشان الخلاف اللي داير حول الخلاف. اتصال. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا فندم. فضلتك.
تفضل سامع.
أيوة فضلت الشيخ. أنا بس عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
وأنا يعني طالب علمي يعني.
تفضل يا أخي.
وأحب أسأل عن شوية حاجات حضرتك كلمتها عليها في البرنامج دلوقتي.
تفضل.
ووجدتها عجيبة خلاف ما لما درستها في العلم.
هل صوتك يا كريم؟
الحاجة الأولانية حضرتك قلت إن الإفتاء في مسائل البنوك في الإجماع. هل ده صحيح؟ أنا سمعت صح.
الإفتاء في مسائل البنوك إيه؟
خلاف يعني إفتاء بجوائز التعامل مع البنوك هو خلاف الإجماع. هل ده صحيح؟ أنا سمعت صح.
أيوه نعم مظبوط.
طيب ليه خلاف الإجماع ومذاهب الأئمة بتقول أنه لا ربا في الفلوس ولو رجت موقع نقدين؟ ليه خلاف الإجماع والواقع النقدي غير الواقع النقدي في الذي تنزل على تكلم عليه الفقهاء؟ لماذا يكون لا يكون رأيا على الأقل واقع في دائرة المباح؟ الحاجة الثانية حضرتك قلت إن مفيش ولا واحد من السلف بيتكلم على النقاب.
بيتكلم على النقاب؟
على الأقل بداية النقاب. لا لا لأن الخلاف في كتب العلم إن فيه مخالف من النقاب مخالف للسنة الصحيحة، وده موجود في كتب المالكية في حاشية الدسوقي وفي مختصر خليل الوكره انتقاب امرأة لأن ذلك زيادة في الدين مكروهة وهو مخالف للسنة الصحيحة، فده معناه إن هي بدعة.
طيب.
فأنا لحقيقة حياة عجبت حضرتك نقلت إن ده مخالف للفتوى الصحيحة وأن ده يفجر حتى ولو كان من مجتهد وفي نفس الوقت هو قتال دلال.
طيب أجيبك. حاضر يا أخي كريم. حاضر. حاجة تانية طيب ولا خلاص كده؟ طيب حتى لا ينفرد منا العيق نقف إلى هذا القدر في قضية اختلاف المفتين وموقف العوام ونجيب على هذه الأسئلة التي معنا حتى لا ينقضي بنا الوقت. وأبدأ بابن الأخير لما تكلم عن قضية النقاب وقضية البنوك. أولا قضية النقاب أنا تكلمت عليها تقريبا منذ حلقتين وقلت في لبس عند المالكية حصل عند الناس من كلمة النقاب، وقلت هذا الكلام وهذا مشهور عندنا نحن المالكيون، وأنا مالكي المذهب وأفتخر بأني مالكي المذهب ومعي سنة فقه المالكية، ومشهور ذلك على مستوى طلاب المالكية على مستوى العالم تقريبا. فالمالكية في مجالس ابن القاسم، والكتاب سيطبع قريبا بفضل الله تعالى وهو مخطوط موجود في دار الكتب المصرية وموجود في معهد المخطوطات، يسأل عبد الرحمن بن القاسم الإمام مالك صراحة لما قال مالك النقاب ليس من الشرع في شيء. أنا أبدأ القضية من أول السند كما يقول علماء الحديث. قال مالك النقاب ليس من الشرع في شيء، فسأله عبد الرحمن بن القاسم، ومن المعلوم أن عبد الرحمن بن القاسم من أكثر أصحاب مالك استصحابا وملازمة وأكثر الناس سؤالا لمالك، حتى قال صاحب المدونة الإمام سحنون قال فك رموز موطأ مالك بما قيل في مجالس مالك لعبد الرحمن بن القاسم، وهذا معهود عند المالكية ومشهور عند المالكية هذا الكلام. فسأل عبد الرحمن بن القاسم وأورد هذا النص برمته كده جملة أو إجمالا الإمام سحنون في المدونة، إن أراد ابن الكريم أن يرجع للمدونة حتى يطبع كتاب ابن القاسم وسيكون في الأسواق قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. سئل الإمام مالك من قبل عبد الرحمن بن القاسم على قضية النقاب، أي النقاب الذي ليس من الشرع في شيء؟ فقال مالك ثقب العين. فقال مالك ثقب العين، أي أن النقاب الذي ليس من الشرع في شيء عند الإمام مالك هو ثقب العين. ثقب العين، أنا أكرر الكلام ده وأنا قلته نفيا عما قيل مسابقة أو خلفا من أن الإمام مالك قال ببدعية النقاب، لا، نقل بعض رعاة المالكية هذا الكلام دون تفصيل. ولكن دائما نقول في تعليم الفقه وتعلم الفقه كلما على السند لصاحب الرأي كلما انجلى واتضح، كلما على السند لصاحب الرأي كلما انجلى واتضح. فكل رعاة الملكية كلام الذي ذكرته أنت في حاشية حواشي الخرشي على خليل وحواشي الحطاب على خليل وأيضا في مختصر المهمات لابن الحاجب وأيضا في كتاب النوادر والزيادات للقيرواني وأزيد في كتاب الزخيرة أيضا وفي الواضحة للعتيبية وفي غيره من كتب الملكية موجود بالفعل، ولكن مصطلحات الفقه لا تؤخذ إلا إذا على السند، فلابد أن أعلى بالسند حتى أسأل عن قضية النقاب. ما هو النقاب الذي أسس عليه هذا الرأي ثقب العين كما صرح الإمام مالك في سؤاله في إجابته لسؤال عبد الرحمن بن القاسم؟ مجالس ابن القاسم التي عرفت خمسة أجزاء، مجالس ابن القاسم التي عرفت عند المالكية خمسة أجزاء، نقل منها كثير جدا في المدونة، نقل منها كثير جدا في المدونة، لا سيما وأن تاريخ المالكية معلوم أن المدونة كتبت على مرحلتين، كتبت على مرحلتين، المدونة كالمختلطة فيها آراء ابن القاسم وغير آراء ابن القاسم، والمدونة المنقاة أو المنتقاة منها آراء ابن القاسم فقط التي اعترض فيها على الإمام مالك، فدون ما أجيب به من قبل مالك، حتى اشتهر عند المالكية أن ما أبهم في الموطأ يوضح في المدونة، ما أبهم في الموطأ يوضح في المدونة. فأنا أحيل ابن الكريم إلى الكتب التي ذكرت، وإلى أو لو هو له ضربة بالمخطوطات يذهب إلى دار الكتب أو يذهب إلى دار كتب خانة أو معظم المخطوطات، فيرى مجالس ابن القاسم المجلس الثاني، مجالس ابن القاسم المجلس الثاني سيرى فيه سؤال عبد الرحمن ابن القاسم مباشرة إلى الإمام مالك، وماذا رد له الإمام مالك بذلك. فنستطيع أن نقول أن الإمام مالك لم يفتي بأن النقابة بدعة، ولكن الإمام مالك أفتى بأن ثقب العين هو الذي بدعة. أظن أن الأمر قد يكون قد اتضح بهذه الصورة، وأنا أرجع ابن الكريم إلى هذه المخطوطات أو هذه الأصول. أما قضية البنوك النهاردة، قضية البنوك النهاردة أنا قلت أن البنوك صورة من صور الربا، صورة من صور الربا، وهذا ما أقر في مجمع مصر سنة 1966، 1966 انعقد المجمع المصري لما أراد رئيس مصر أنذاك كان جمال عبد الناصر أن يأخذ من فوائد البنوك بنك مصر ويأخذ جزء من هذه القضية، ومع بعض أهل الغناء في وقته كانوا يجمعون لما يسمى بالمجهود الحربي فيدخلها في الجيش في الصالح العام، فأراد أن يأخذ فتوى حتى يجر من خلالها عوام الناس والبسطاء الذين يحبون الدين. فقرر المجمع أنذاك بحرمة الأموال التي تأتي من الغناء وحرمة الأموال التي تأتي من البنوك، هذا موجود إن شئت فقرأ الموسوعة الفقهية التي كانت مسمى في وقتها موسوعة ناصر الإسلامية، موسوعة ناصر الإسلامية أو قرارات مجمع البحوث في سنة 1966 والتي أقرت بعد ذلك بعد حرب النكسة أو الوكسة إن صح التعبير سنة 1968، وما زال المجمع على هذا الأمر حتى تقلد منصب شيخ الأزهر الإمام محمد سيد طنطاوي، فأدخل المجمع الفقهي مناقشة الأمر ولم يخرج إلى الآن بيان من المجمع بحل أو بحرمة هذا الأمر، لكن هذا الأمر كان مقر على مدار هذه السنوات. وإن شئت فراجع مجلة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في عددها الصادر سنة 1966 وعددها الصادر 1968 سترى أن الإقرار أقر بأن الفوائد البنكية الآن صورة من صور الربا المحرمة شرعا المجمع عليه حرمة الربا. أنا قلت أن الإجماع على حرمة الربا وهذه صورة من صور الربا فأجمع عليها أنها مجمع عليها أنها حرام حرام حرام. ارجع إلى ما ذكرت سترى هذه الأمور إن كنت كما قلت طالب علم تريد أن تستوضح القضية، فطالب العلم لا يستقر على رأي واحد ولا يستقر على أصل واحد، وطالب العلم لا يبدأ بالحواشي أخي الكريم وابن الكريم، طالب العلم لا يبدأ بالحواشي، فإن أردت أن تتعلمه فلا تتعلم من حواشي كتب أهل العلم، لأن الحاشية هذه لا تقرر إلا لطلبة معينين درجة معينة من أهل العلم. احنا قلنا في علم التصانيف أقر هكذا كما قال السوتي في كتابه التأليف بأداب التأليف أو التعريف بأداب التأليف، قال المصنفات على ضروب تبدأ بالمطولات ثم المختصرات ثم النكت ثم الحواشي ثم فك الرموز ثم التقريرات ثم معاني الألفاظ والرموز. فطالب العلم ما يقدرش يروح ناضط لمرحلة ثالثة والرابعة وسايب الأولى والثانية، ما تقرأش ما في الحواشي إلا إذا استقر عندك المذهب واستقر عندك مصطلحات المذهب. لا، دائما نقول لأبنائنا إن دراسة الفقه لابد أن تكون بدراسة منهجية معلومة جربت سلفا فأنتجت، فلابد أن يعني نرجع إلى سلفنا الصالح في تدريس الفقه حتى نتعلم كيف يدرس الفقه. فابعد عن موضوع الحواشي، الحواشي مرحلة أكبر شوي. أيضا معنا سؤال من المرة القادمة في قول مالك في السفر بدون محرم، أنا لا أعلم مش معنى الإمام مالك بالذات، وخرج عليه كلاما كثيرا. الإمام مالك فعلا قال بسفر المرأة بدون محرم، ولكن هناك إشكالية أيضا موجودة في هذه الفتوى عند الإمام مالك، والمالكيون يعلمون ذلك جيدا، عشان ما حدش يقول كلام بدعة من عند فلان. لا، أنا لا أفتدع هذا الكلام، بل هذا الكلام موجود في كتب فقه المالكية، وإن تسع الوقت أنا أسرد لك أصول المالكية في كلها تقريبا من أولها إلى آخرها. الإمام مالك أفتى بأن الصحبة الآمنة للمرأة تجوز عندها رفع المحرم، يجوز عندها رفع المحرم، فللمرأة أن تسافر بلا محرم إن أمنت الصحبة. ولكن أفتى مالك بذلك كما صرح في الموطأ في حجة الفريضة، في حجة الفريضة، ولم يرتضي الإمام مالك أن المرأة تسافر بدون محرم مع صحبة آمنة في حجة السنة، في حجة السنة. قاس عليها بعض متأخري المالكية والشافعية أيضا والحنابلة أنها يجوز لها في عمرة الفريضة عند القائلين بأن العمرة فرض، على الخلاف الوارد بين العمرة الأولى هل هي فرض أم هي سنة، ولكن افترضها البعض لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فاقتران الحج بالعمرة اقترنا في الحكم سويا، فما أنزل الحج ينزل على العمرة. وعلى ذلك نقول أن الصحبة الآمنة عند مالك وغيره من أهل العلم تكفي لرفع المحرم في الحجة الأولى وفي العمرة الأولى فقط، ولا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم لا في حجة ثانية ولا في عمرة ثانية، لا سيما وإن كان السفر غير الحج وغير العمرة. تعدد الزوجات عند أخونا الذي سأل على قضية تعدد الزوجات في تونس، أظن أن هذا الأمر يعني معلوم من الدين بالضرورة أن ما يفعل في تونس يعني يكفي أن الله أنزل ما أنزل عليه من جراء مثل هذه الأفاعيل. وأظن أن تعدد الزوجات كان قبل العهد أو في العهد البائد، أظن أن في العهد الجديد إن شاء الله يغير هذا الأمر، ولا يحسب أن تعدد الزوجات تهمة يحبس بها المعدد أو الذي عدد زوجاته. بالنسبة لفتوى الرضاع أخي الكريم، طالما أن أخوك هو الذي رضع مع هذه الأخت على ثدي أمها فهو أخذ منها النسب، فهو يحرم عليها وعلى أخواتها، أما أنت فلا تحرم، فيجوز لك أن تتزوج من ابنة هذه المرأة التي رضع معها أخيك ولا حرج عليك، يجوز لك أن تتزوج من ابنتها طالما أن الأخ هو الذي رضع معها على ثدي أمها. أما إن حصل العكس وجاءت المرأة فرضعت مع أمك أخذت منك من أمك النسب، فيحرم كل من عندك عليها، على هذه المرأة وعلى هذه البنت التي رضعت مع أمك. وعلى هذا يجوز أن تتزوج هذه ابنة هذه الأخت على قولك هذا. بقي لنا يعني اخواننا بقول في دقيقه واحده اجيب على قضيه في الاسماء والصفات، قضيه في الاسماء والصفات. يسال بعض الاخوه على اسم الله المنعم واسم الله الساكت، اسم الله المنعم واسم الله الساكت. اسم الله الساكت ليس بوارد في نصوص، بل ورد في نص اورده صاحب اخاويل الثقات معالي الحنبلي وهو اشعري المعتقد، وصحح هذا، وللاسف محقق الكتاب صحح هذا، ولكن الصحه لا تثبت، بل لا تصح نسبة الساكت إلى الله عز وجل، لا تصح نسبة الساكت إلى الله عز وجل. وصحح بعض أهل العلم آثارا أخرى بخصوص اسم الله المنعم، فهو ثابت عند أهل العلم. وإن كان في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى وقت متسع سأبدأ بالحديث عن كيفية تقرير الاسم اسما والصفة صفة لله عز وجل، فنبدأ بها في مرة قادمة إن شاء الله قدر يوم الاثنين القادم إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء أحياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.